بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق في ما يتعلق بالتدليس. فما تعريف التدليس؟ قاسم العاصمي. تدليس الإسناد وتدليس الشيء. طيب تدليس الإسناد؟ هذا تدليس التسوية. إسخاط راوي من نسختين قد سمع أحدهما من الآخر. طيب يروي عن من سمع أو لقيه ما لم يسمعه منه، وكذا عن من عاصره ما لم يسمعه منه موهما أنه قد سمعه. ده تدليس الإسناد. من يذكر تعريفه ويدخل فيه التسوية أيضا؟ تعريف شامل للأقسام الثلاثة. من يروي عن من لقي ما لم يسمع منه أو عن من عاصر كذلك ما لم يسمع منه مهم بصيغة محتملة بالسمع، أو يسقط أو إسقاط راوي بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. هذا كله من التدليس. لماذا سميت التسوية تدليس التسوية؟ لأنه سوى السند فجعل ظاهره القول، ظاهر القول أسقط الضعيف. وغالبا أنهم يفعلون بسبب الضعف، وقد يفعل بسبب آخر كعلو الإسناد أو صغر الشيخ أو ما أشبه ذلك. من الذي شهر بتدليس التسوية؟ بقية بن الوليد. بقية ومن؟ الوليد بن مسلم أيضا. ذكروا عن أعمش وسفيان الثوري، إلا أنه يحصل منهم نابغة. طبقات الحافظ الخمس من يعيدها؟ الطبقة الأولى من المدلسين، طبقات المدلسين. من هم الطبقة الأولى؟ نعم لا لا ما نريد مثال، نريد من هم الذين لم يقع لهم تدليس إلا نادر، بل بعضهم لم يثبت ذلك عنهم إنما هو إفساد. القسم الثاني دلس نادرا وكثرة روايته غمرت ذلك القلة، تلك القلة، أو لا يدلس إلا عن ثقة. فالثالث، القسم الثالث، من أكثر من التدليس وعرف به ولكنه هو بنفسه ثقة. الرابع أكثر من التدليس ودلس عن الضعفاء المتروكة. والخامس، الطبقة الخامسة جمع مع التدليس ضعفا. الحافظ استفاد هذا التقسيم من شخص قبل منه وزاد عليه وتغير اجتهاد في بعض، يعني لكن مسبوق بالتقسيم. لا غير أما العلاية، العلاية في جامعة التحصيل. جامعة التحصيل ذكر هذه الأقسام، والحافظ أضاف وخالفه في بعض المكاسب. طيب قال ابن صلاح رحمه الله، أكملنا كلام العراقي، قلت مما يلزم منه، أنت قلت لي الحاكم أو كلام العراقي. قال الجهري يعني انه ما صرح بالسماع. اريني كلام الحافظ. هذا الذي هنا هو ينبه على انه لا يشترط في التدليس ان يقول قائل. لا بس، لكن هو المقصود انه ما صرح بالسماع، المقصود انه ما صرح. طيب قال العراقي رحمه الله تعالى، قلت مما يلزم منه من الغرور الشديد ان الثقة الاول قد لا يكون معروفا بالتدليس، انك لو زاعي ليس معروفا بالتدليس، ولا نعلم انه قد ماذا قد سقط شيخه بصنيع التلميذ، قد لا يكون معروفا بالتدليس ويكون المدلس قد صرح بسماعه من هذا الشيخ الثقة وهو كذلك، فتزول تهمة تدليسه. الوليد المسلم قد صرح عن الأوزاعي فزالت تهمة التدليس، لكن قد حصل تدليس في طبقة أخرى. قال فيقف الواقف على هذا السند فلا يرى فيه موضع علة، لأن المدلس صرح باتصاله والثقة الأول ليس مدلسا، قد رواه عن ثقة آخر فيحكم له بالصحة، وفيه ما فيه من الآفة التي ذكرناها، وهذا قادح في من تعمد فعله والله أعلم. يقدح فيه إذا كان هو نفسه يعتقده ضعيفا. أو لم يعتقد أن الحديث قد صح من طريق أخرى، قد يتساهل في الإسقاط لأنه يعني يظن أن الحديث له طريق أخرى يصح بها، أو له طرق أخرى، أو له شواهد. وأما إذا كان ليس له أي سبب من هذه الأسباب فهذا يقدح فيه، حتى إن بعضهم ضعف بقية بن الوليد بسبب كثرة تدليسه من هذا النحو. الصحيح في بقية أنه يصبح للتحسين إذا صرح بالسماع. بقي ابن الوليد من باب الفائدة، إذا كان شيخه مجهولا أو مبهما فواهية، تكون الرواية واهية، نص على ذلك بعض الحفاظ. بقي ابن الوليد إذا روى عن المجاهيل والمبهمين فهي رواية واهية، نص على ذلك في بقية ابن الوليد كما في تفهمته. قال رحمه الله تعالى، أو قال ابن الصلاح رحمه الله، بقي ظهرا تعقبات للعراقي. قال العراقي رحمه الله، قوله هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاطره ولم يلقه، إلى آخر كلامه. هكذا حد المصنف القسم الأول من قسمه التدليس اللذين ذكرهما، وقد حده غير واحد من الحفاظ بما هو أخص من هذا، وهو أن يروي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هكذا حده الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار في جزء له في معرفة من يترك حديثه ويقبل، وكذا حده الحافظ أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن قطان في كتاب الوهم والإيهام. قال ابن القطان، والفرق بينه وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه انتهى. ويقال هذا القول في تضييق حد التدليس، ويقابل لعله ويقابل عندنا ويقال ويقابل هذا القول في تضييق حد التدليس القول الآخر الذي حكاه ابن عبد البر في التمهيد، أن التدليس أن يحدث الرجل بما لم يسمعه، يعني هذا توسع حدث الرجل بما لم يسمعه، هذا تعريف واسع يشمل حتى المنقطعات. قال ابن عبد البر: وعلى هذا فما سلم من التدليس أحد لا مالك، لا مالك ولا غيره، لأنهم قد أرسلوا وقد رووا منقطعات وبلاغات. قال: وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، يعني مشهور بين المحدثين أنه شمل الصورتين، أن يروي عمن لقي ما لم يسمعوا منه، أو يروي عمن عاصره كذلك ما لم يسمعوا منه، مهما أنه لقيه وسمعه. تعريف المصطلح تعريف جيد. وقوله إن يروي عمن لقيه يشمل صورتين، يعني اللقي قد يكون لقي مع سماع وقد يكون لقي غير سماع. فقول ابن الصلاح أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه شمل الصورتين. بعض الأخوة ذكر قال لقي صورة وهي إذا لقيه ولم يسمع منه، قد شمله كلام ابن الصلاح. قول عمن لقيه ما لم يسمع منه شمل اللقي مع السماع واللقي بدون سماع، كلاهما قد شمله كلام ابن الصلاح. قال: وما ذكره المصنف في حد التدليس هو المشهور بين أهل الحديث، وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان لئلا يغتر بهما، أو لئلا يغتر بهما من وقف عليهما، يعني البزار وابن القطان خصوه بمن سمع. والعراقي يقول: ذكرت قوليهما حتى لا يغتر بهما. وإلا فالمشهور بين المحدثين أن رواية المعاصر عمن عاصره موهما أنه لقيه وسمع منه تعتبر تدليسا. قال: وإنما ذكرت قول البزار وابن القطان لئلا يغتر بهما من وقف عليهما، فيظن موافقة أهل هذا الشأن لذلك، والله أعلم. قوله طيب هذا سيأتي. قال ابن الصلاح رحمه الله: القسم الثاني. القسم الثاني من ماذا يا أخي عندك؟ نقسام تدليس. قال: القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، يعني يكني عنه بكنية غير مشهور بها، يكنيه بكنية غير مشهور بها، أو ينسبه بنسبة غير مشهور بها أو ما شبه ذلك، حتى لا يعرفون منه، حتى لا يعرفوا منه. قال مثاله: ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقري أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، فأبهم. فأبو داود ليس مشهورا بكنية أبي عبد الله، إنما يكنى أبو داود السجستاني، فلما قال عبد الله بن أبي عبد الله كنى عليه فلم يعرف منه، وهو عبد الله بن أبي داود الإمام المعروف. قال: وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقري فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى جد الله، والله أعلم. فهذا ما يسمى تدليس الشيوخ، وقد لا يكون مشهورا بتلك الكنية أو مشهور بغيرها، أو لا يكنى حتى بها، ولكن كناه هو، لأن أحد أولاده مثلا اسمه نفس ذات تلك الكنية فكناه بولده الآخر، كناه ولده مثلا رجل له عبد الله ومحمد، ومعروف بأن كنيته أبو عبد الله، فيقول: حدثني أبو محمد، لا يعرف منه، كناه بولده الأصغر. قال: أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. ما هو القسم الأول؟ تدليس الإسناد. ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له. فروينا عن الإمام الشافعي الإمام عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير. وهذه العبارات مذكورة في الكفاية صفحة 290 كفاية للخطيب صفحة 290 مقدمة الجرح والتعديل صفحة 173 الكفاية 290 مقدمة الجرح والتعديل صفحة 173. ثم اختلفوا في قبول رواية من عام عرف بهذا التدليس، فجعلوا فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، تدليس الإسناد يصير مجروحا بهذا التدليس، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع بين السماع أو لم يبين، يعني أصبح عندهم مجروحا لا تقبل روايته. قال والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه وحكم المرسل وأنواعه. لا نقله عن الشافعي روي عن شعبة، قال فروينا عن الشافعي الإمام عنه عن شعبة، قال ابن كثير جعل كلام الشافعي علق عند السحر، أما هنا فيجعلها من كلام شعبة. ماذا قال؟ من الحافظ ابن كثير أخطأ في العجز جعله عن الإمام الشافعي، القول التدليس أو الكذب، والصحيح أنه عن شعبة. قال والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال حكمه وحكم المرسل وأنواع، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعته وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. إذن التدليس إذا عن المدلس ولم يصرح بالسماع فحكمه حكم المرسل يقبل بالشواهد. قال وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب كثير جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير من أبو هشام صواب هشام وهشيم بن بشير وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإبهام بلفظ محتمل، والحكم بأنه لا يقبل من المدلس حتى يبين عندكم وقد في واضح حتى يبين وقد أجراه الآن في واضح عندكم وقد نعم هذا كلام مستأنف، وقد أجراه الشافعي رضي الله عنه فيما عرف في من عرفناه دلس مرة والله أعلم. بمعنى أن المدلس الشافعي حكم على التدليس بمرة واحدة، إذا عرف بالتدليس مرة حكم عليه بالتدليس. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح رحمه الله هو الصحيح في مسألة التفصيل، فمن صرح بالسماع قبل تدليسه قبل روايته، ومن لم يصرح فيتوقف فيه، إلا أنه يختلف أحوال المدلسين كما سمعتم. الطبقات التي ذكرها العلائي وتبعها الحافظ طبقات جيدة، ولا شك أنك تجد عمل المحدثين عليها، وإن قالوا إن المدلس اشترط في تصريح السماع لكن عند العمل وصنيعهم يدل على أنهم لا يشترطون ذلك أثناء في كل شخص. وقد تجاوز الذهبي مع أنه يرى أن الأعمش مدلس، وتجاوز في روايته عن بعض من أكثر عنه مثل من إبراهيم النخعي وأبي وائل وثالث نسيته الآن إبراهيم ونعم نعم وأبي وائل، ذكر ذلك في الميزان، من أحب يراجع الفائدة في الميزان. من يذكر الثالث من أخواننا؟ من؟ لا ليس وكذلك عطاء بن أبي رباح إذا عنعنا بن جريج عنه قبل بن جريج معروف بالتبديس، وإذا عنعنا عطاء قبلوه لكونه لازمه كثيرا، وأكثر روايته عنه وأكثر من الرواية عنه جدا، وحتى هو نفسه جاء عنه بإسناد صحيح أنه قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه. فاختلف العلماء في إذا قال عن عطاء ولم يقل قال عطاء، فالصحيح أنه صحيح أنها تقريب مجرى قال، لأن كلاهما الأخبار محتملة، ولأن ابن جريج أكثر عن عطاء جدا. قال رحمه الله تعالى وأما القسم الثاني فأمره آخر. ما هو القسم الثاني؟ ليس الشيوخ. طيب نحن نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله أما القسم الأول فمكروه جدا، ثم قال ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعلوا فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك. طيب إلى قوله انتهى كلامه. قال وفيه أمور، أحدها أن المصنف أجرى الخلاف في الثقة المدلس وإن صرح بالسماع، وقد ادعى أبو الحسن بن قطان نفي الخلاف فيه، فذكر في كتابه بيان الوهم والإيهام أن يحيى بن أبي كثير كان يدلس، وأنه ينبغي أن يجري في معنعنه الخلاف، ثم قال أما إذا صرح بالسماع فلا كلام فيه، فإنه ثقة حافظ صدوق فيقبل منه ذلك بلا خلاف. انتهى كلامه. ذكره ابن القطان في بيان الوهم والإيهام الجزء الثاني صفحة 369، الجزء الثاني صفحة 369. لماذا ذكر الحافظ العراقي كلام ابن القطان؟ من حيث ما عارضه؟ يعني المقطن الآن ينقل عدم الخلاف أنه إذا صرح بالسماع يقبل، وظاهر كلام الصلاح أنه اختلف هل يقبل أو لا يقبل، سواء بين السماع أو لم يبين، فبعض الفقهاء قالوا لا يقبل مطلقا. قال والمشهور ما ذكره المصنف من إثبات الخلاف، العراقي الآن يوافقنا الصلاح أن الخلاف موجود حتى يصرح بالسماع. قال والمشهور ما ذكر المصنف من إثبات الخلاف فقد حكاه الخطيب في الكفاية، ولعل ابن صلاح نقله عن الكفاية، في الكفاية طبعا القديمة صفحة 361. فقد حكاه الخطيب في الكفاية عن فريق من الفقهاء وأصحاب الحديث، وهكذا حكاه غيره، والمثبت للخلاف مقدم على النافي له والله أعلم. الأمر الثاني أن المصنف ذكر أن ما لم يبين فيه المدلس الاتصال حكمه حكم المرسل، فاقتضى كلامه أن من يقبل المرسل يقبل معنعن المدلس، وليس ذلك قول جميع من يحتج بالمرسل، بل بعض من يحتج بالمرسل يرد معنعن المدلس لما فيه من التهمة، أنه أسقطه متعمدا فقالوا أصلها متهما بهذا الإسقاط، كما حكاه الخطيب في الكفاية فقال إن جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس، خبر المدلس، بل زاد النووي على هذا فحكى في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا يحتج بخبره إذا عنعن، وهذا منه إفراط. الآن يعني ما وجه الأهم كلام ابن الصلاح؟ قال حكمه حكم المرسل إذا لم يبين في السماء. طيب ابن الصلاح الآن يحكم عليه من حيث أنه يرد، حيث أنه مردود وأنه لا يقبل بنفسه وإنما بالشواهد كما في المرسل. العراقي يقول ها قول حكم المرسل قد يفهم منه أنه حكم حكم المرسل حتى عند من يحتج بالمرسل، فالذي يحتج بالمرسل هل يحتج بالمدلس؟ الذي يحتج بالمرسل تقدم عندنا، تقدم معنا في الكلام على المرسل أن بعض المحدثين يقبلون المرسل، فهل أيضا هم يقبلون المدلس المدلس إذا أنعم؟ نعم. فالعراقي يقول لا يلزم أنه كل من قبل المرسل يقبل المدلس، بل بعض من يحتج بالمرسل قد رد خبر المدلس، وإن كان جمهورهم على ذلك، جمهور من يحتج بالمرسل يقبل خبر المدلس لأن التدليس أقل إسقاطا، والسقط محتمل أيضا، وأما الإرسال فالسقط مستيقظ، وفي التدليس السقط محتمل فقط مظنون، فكان أخف، كان أخف المدلس أخف من الإرسال والانقطاع. قال بل زاد النووي على هذا فحكى في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلس لا على أن المدلس على أن المدلس لا يحتج بخبره إلى عنعان ولا إجماع مشترك مثلا، وهذا من الإفراط، وكان الذي أوقع النووي في ذلك ما ذكره البيهقي في المدخل وابن عبد البر في التمهيد مما يدل على ذلك. أما البيهقي فإنه حكى عن الشافعي وسائر أهل العلم أنهم لا يقبلون عنعنة المدلس، وأما ابن عبد البر فإنه لما ذكر في مقدمة التمهيد الحديث المعنعن وأنه يقبل بشروط ثلاثة قال إلا أن يكون الرجل معروفا بالتدليس فلا يقبل حديثه حتى يقول حدثنا أو سمعته. قال فهذا ما لا أعلم فيه أيضا خلافا، انتهى كلامه. وما ذكر من الاتفاق لعله محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل خصوصا عبارة البيهقي، فإن لفظ سائر قد يطلق ويراد به الباقي إلى الجميع وسائره، والخلاف معروف في كلام غيرهما. وممن حكاه الحاكم في كتاب المدخل فإنه قسم الصحيح إلى 10 أقسام، 5 متفق عليها وخمسة مختلف، نعم 5 متفق عليها وخمسة مختلف فيها، فذكر من الخمسة المختلف فيها المراسيل وأحاديث المدلسين وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعاتهم إلى آخر كلام، يعني وجد في اختلاف نص الحاكم على ذلك. قال وحكى الخلاف أيضا الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية، فحكى عن خلق كثير من أهل العلم أن خبر المدلس مقبول، قال وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلا، والله أعلم، يعني أكثر ما يكون أنه سقط شخص فيكون منقطع مرسل، وهم قد قبلوا المرسل المنقطع، قد قبله بعضهم. الصحيح أن من قبل المرسل والمنقطع من المحدثين يلزمه أن يقبل المدلس لأنه أقل، نعم لأن احتمال السقط فيه، لأن السقط فيه احتمال بخلاف الإرسال والانقطاع، فالسقط فيه مستيقظ، فكما قبل المرسل لزمه من يقبله المدلس. قال الأمر الثالث أن المصنف بين الحكم في من عرف بالقسم الأول من التدليس. طيب ما قرأنا هذا؟ قال ابن الصلاح رحمه الله أما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وآليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته غير ثقة. عندكم غير سمته؟ أو كونه متأخر الوفاء قد شارك في السماع منه جماعة دونه، أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، أو كونه فقد يحمل على ذلك كونه، نعم أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه، أو كونه كثير الرواية عنه، فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة، وتسمح عندكم هكذا أو تسامح بذلك جماعة من الرواة المصنفين منهم الخطيب أبو بكر فقد كان له جنبه في تصانيفه والله أعلم. الخطيب كان يذكره على غير يعني اسم واحد، مرة يذكره بالاسم ومرة بالكنية ومرة ينسبه إلى جده. ولعل الخطيب أيضا يريد أن يعرف بالشخص، يعرف باسمه كاملا كنيته ونسبه. الله أعلم. بقي مسألة التسامح، تسمح بذلك الجماعة. لا يصلح التسامح إلا إذا كان ثقة، لأنه إذا كنه عنه وهو متروك أو كذاب على هذا فهذا فيه إيهام ولا يجوز ذلك، وفيه توعير على معرفة طريقة، معرفة حاله. ذكر أحمد شاكر في تعليق على الباعث أيضا ابن الجوزي ممن يفعل ذلك في الرواه. قال العراقي رحمه الله: الأمر الثالث أن المصنف بين الحكم في من عرف بالقسم الأول من التدليس، ولم يبين الحكم في القسم الثاني، وإنما قال لأن أمره أخف فأردت بيان الحكم فيه للفائدة. وقد جزم أبو نصر ابن الصباغ في كتاب العدة أن من فعل ذلك لكونه من روى عنه غير ثقة عند الناس وإنما أراد أن يغير اسمه ليقبل خبره يجب أن لا يقبل خبره، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة فقد غلط في ذلك، لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه من جرحه ما لا يعرفه، وإن كان لصغر سنه فيكون ذلك رواية عن مجهول لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه. لا يجب قبول خبره حتى يعرف من روى عنه والله أعلم. فالآن إذا كنا عن المدلس بالكنى وبما لا يعرف فلا يحكم له بالصحة حتى يعرف من هذا المكنين المكنى عنه، فإذا عرف بطرق أخرى حكم له، وإن لم يعرف توقف فيه يكون مجهولا. وما حكم من يصنع ذلك إن كان يعتقد ضعفه وكنى عنه فهذا قادح منه، وإن كان يعتقد ثقة فقد أخطأ في ذلك. وذكروا عطية العوفي أنه كان يدلس محمد بن السائب الكلبي الكذاب، كان يدلسه بتدليس الشيوخ بما لا يعرف به، فكناه أبا سعيد. وهو غير مشهور بهذه الكنية. وعطية العوفي نفسه يروي عن أبي سعيد الخدري، فأصبح مشكلة إذا قال عطية عن أبي سعيد ظنوه أبا سعيد الخدري وهو محمد بن سالم الكلبي الكذاب، وعطيها مدلس وفيه ضعف. تدليس الشيوخ ألحق به بعضهم تدليس البلدان، يسمي بلدا وما هو مقصوده بلدا آخر بنفس الاسم، كان يقول حدثني فلان في القاهرة، وليس مقصوده قاهرة مصر المشهورة، قاهرة أخرى في بلد أخرى. كذلك حدثني فلان من وراء النهر، فيفهم أن مقصوده في الشرق في جهة خراسان نيسابور، وإنما مراده وراء دجلة وراء النيل والفرات. لا، هذه سمات ليس البلدان، وهو ما يعني كما في التطبيق العملي لا تكاد تجده. أكثر التطبيق العملي على القسم الأول تدليس الإسناد، ذلك طلبة العلم يركزون عليه، تدليس الإسناد بصوره الثلاث كلها، هذا الذي يتكرر معك اثنان. بقي المدلس هل يقبل الشواهد المتابعة؟ نعم عن عنة المدلس تقبل إلا إذا علم أنه أسقط متروكا أو كذابا أو شديد الضعف أو علم الساقط، فإذا علم الساقط عمل بما يستحق، إن كان متروكا رد، إن كان ضعيفا ضعفا يسيرا قبل الشواهد والمتابعات، فإذا علم الساقط عمل بحسب ما يستحق ذلك الساقط، وإذا لم يعلم فعنعنة المدلس العنعنة صالحة بالشواهد، سواء كان ذلك ممن أكثر من التدليس أو ممن لم يكثر. كذلك أيضا إذا عرف أيضا بالتدليس عن الضعفاء إلا أن الشخص يتحرى فيها أكثر، وإلا في الصيام أيضا يقبل الشواهد كعن عنة بن إسحاق وعن عنة بن جريج، فلا أيضا يقبلهم الشواهد، لكن يتحرى في الشخص أكثر حتى تطمئن نفسه أكثر. ما نعلم عن كثيرين، أهم شيء أن ذاك الذي حدث عن شيخه من مشايخه، فيكون السقط الأصل فيه أنه قليل، فإذا علمنا من طرق أخرى أنه أسقط كثير يعامل بما يستحق. مجلس ثالث التشبيه الذي اشترط أن يصبح الطبقات كلها منه إلى الصحابي، هنا ذكر بعضهم أنه يصبح في جميع الطبقات، والشيخ الألباني أنه يميل إلى أنه يكتفي بشيخي وشيخ شيخه، لأن الذي عرف من التدليس أنهم إلى هذا الحد فقط. قال وإذا علم من شخص أنه يدلس أكثر صرا اشترط فيه التصريح أكثر. وهؤلاء الذين عرفوا بتدليس التسوية إذا رأيت كلام العلماء عليهم في كتب التخريجات والعلل تجدهم يقولون قد صرح بقية وصرح الوليد المسلم بالتحديد، وإنما صرح في طبقتي وطبقة شيخي، ولا يقولون قد طبق وصرح في جميع طبقات السند، وكأنهم لا يشترطون ذلك. والله أعلم، يعني بالنظر إلى صنيعهم يظهر أنهم ما يشترطون ذلك، لكن بالنظر إلى أنه قد يدلس في جميع الطبقات وأن الاحتمال موجود فهذا أحوط، أحوط أن الإنسان ينظر جميع الطبقات. الشيخ مقبل أيضا، الشيخ مقبل رحمه الله كان يرى أن يصرح في جميع الطبقات أحوط، الشيخ كان يحتاط لبحثه فيرى أنه يصرح في جميع الطبقات. هذا قلت بقي ابن الوري قد يسقط ضعيف بين ثقتين، قد سمع علمنا آخر حتى وإن كان بعيدا. ذكروا عن الشيخ مقبل التراجع، تعرف أين تراجع ولا من ذكر ذلك؟ طيب إذا وقفت على مرجع فقد تمام. يقول أخ أيهما أفضل الفيات العراقي والسيوطي للحفظ؟ أنا قرأت الفيات العراقي لأن عليها شرح فتح المغيث، فتح المغيث من أحسن كتب المصطلح، فالكلفية العراقي طيبة، والسيوطي يذكرون أنها أبسط عبارات، لكن مع شرح السخاوي أنصحك بالكلفية العراقي من أجل تتقن الشرح. شرح السخاوي إذا حفظت الألفية أولا تتقن علوم الحديث لابن الصلاح، إذا حفظت الألفية أتقنت علوم الحديث لابن الصلاح، وهو أصل علم المصطلح كما تعلمون، هو أصبح أصلا في جميع كتب المصطلح، كل من جاء بعده استفاد من كتابه وسلك من واله. وثانيا أيضا تستفيد من فوائد فتح المغيث، لأنك إذا حفظت الألفية العراقي وقرأت شرح السخاوي تعرف الفوائد أين ذكرها السخاوي عند البيت الفلاني كذا، أصبحت حافظة فتدرك المعلومات في مكان ذكرها السخاوي، متى ما نسيت رجعت إليها سريعا. اللهم صل. وكذلك يحصل إتقان للألفية أكثر عند أن يقرأ شرحها. نعم. يقول أخ من جمع بين الضعف والتدليس هل يصبح الشواذ؟ نعم. إذا اجتمع في سند ضعيفان هل يصبحان في الشواذ؟ هل يصبح الشواذ؟ نعم يصبح باعتبارات الشواذ. وإذا اجتمع فيه إرسال وضعيف هل يصبح مرسل وفي السند إليه ضعيف؟ نعم. كما لو اجتمع ضعيفان يقبل، كذلك لو اجتمع مع الإرسال ضعف يقبل، وكذلك المدلس إذا اجتمع مع التدليس أو مع عنعنة المدلس ضعيف يقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
قلنا